مؤسسة ابن جبرين الخيرية تقدم الدورة العلمية الصيفية 14 لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى، والمقامة بجامع الشيخ عبد الله الراجحي بحي شبرى بالعاصمة الرياض. كتاب التوحيد من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن المهنا. الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذا الباب الأول في كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وفيه حديث ابن عباس، وفيه حديث معاذ بن جبل، وسنأتي إلى بقية الأحاديث في هذا الكتاب بإذن الله جل وعلا. توقفنا عند قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل المدينة، تقدم الحديث أن الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري ومعاذ، وفي بعض الروايات البراء بن مالك، ولكن معاذ رضي الله عنه كما في هذه الرواية أنه أرسله إلى نحو أهل المدينة، يعني إلى قريب من أهل من اليمن، وليست اليمن ذاتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقدمة: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. تقدم الكلام على أهل الكتاب في اليمن، اليهود والنصارى، وأن اليهود فيها أكثر من النصارى، ولم يبق فيها إلا قليل من اليهود، نسأل الله عز وجل أن يخرجهم منها. أمره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر معاذ، بأهم الأسس في الدعوة إلى الله جل وعلا، وهو توحيده، فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. في هذه الرواية قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أو إلى أن يوحدوا الله جل وعلا. وتقدم أن التوحيد هو الأصل، ثم تبني عليه الفروع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا عرفوا ذلك، وفي بعض الروايات فإن استجابوا لذلك، فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. تقدم الكلام عن الصلاة وما يتعلق بها من أحكامها وواجباتها وشروطها، وأن ذلك معلوم، لكنه في الدعوة إلى الله تبدأ بالدعوة في الكليات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صلوا، يعني استجابوا لأمر التوحيد ثم استجابوا للصلاة، أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم. في بعض الروايات: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. في هذا الحديث ذكر من أركان الإسلام 3: التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والصلاة، والزكاة. لكن أين بقية أركان الإسلام؟ إذا كان فرض رمضان في السنة 2 من الهجرة، وذكرنا أن معاذ كان بعثه في السنة 10، فأين فرض الصيام وأين فرض الحج من هذا الحديث؟ يعني لماذا لم يذكر في الحديث هذه الأركان؟ والجواب اجتهادي. أولا، إما أن الراوي نسي فلم يذكر فرض الصيام ولا فرض الحج، أو نقول أن الله جل وعلا في أكثر الآيات يقرن بين الصلاة والزكاة، فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والزكاة في هذا الحديث كذلك. وجاءت أحاديث في مثل هذا المعنى، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله قال إيمان بالله، قيل ثم أي؟ قال الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة على أول وقتها، قيل ثم أي؟ اختلفت الروايات، في بعضها الجهاد في سبيل الله، وفي بعضها بر الوالدين، فهنا الاختلاف بحسب السائل. ولكن الخلاصة في هذه الجواب على هذا السؤال أنه لم يذكر، إما أن الراوي نسي أو أنه ذكر ما كان الله جل وعلا يقرن بينها وبين الصلاة وهي الزكاة. الزكاة لا يشترط فيها ما يشترط في الصلوات، يعني لا يشترط فيها العقل، ولا يشترط فيها التمييز، يشترط فيها الطهارة، يشترط فيها ملك النصاب وحلول الحول، خاصة في الأموال في النقدين. لن نتطرق إلى أحكام الزكاة لأن ليس هذا هو موضع بحثنا في هذا الدرس، الدرس يتعلق بالتوحيد لكنه فوائد بسيطة يسيرة. الزكاة جاء بهذا النص، قال تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. أولا، الغني من هو؟ الغني هو الذي يملك نصاب زكوي، هذا هو الغني، يملك نصاب سواء من الذهب أو الفضة أو من النقود المعروفة الآن. ومن هو الفقير؟ قالوا الفقير هو الذي يستحق الزكاة، هو الذي يستحق الزكاة. وما الفرق بين الفقير والمسكين؟ في آية التوبة قال الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء، إنما، هل هي للحصر أو لبيان جنس المستحقين؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يعني بدأ في الفقراء والمساكين، فيما يظهر من ظاهر هذه الآية أن الفقير أشد حاجة من المسكين. وفيها تسعة أقوال الفرق بين الفقير والمسكين، وخلاصة هذه الأقوال أن الفقير هو الذي لا يملك ما يسد حاجته، الفقير هو الذي ما يملك أو لا يملك ما يسد حاجته، ولا يتقوي، أي يعني ليس بالقوي على كسب ما يسد حاجته، هو لا يجد ما يسد الحاجة وليس لديه قوة للتكسب لسد حاجته، فيعطى ما يكفي سنة كاملة. في هذا الحديث قال بدأ بالفقير، قال فترد على فقيرهم، وهذا الحديث فيه الرد على من قال إن الصدقة والزكاة، تسمى صدقة وتسمى زكاة، أنها لا يعني بذلك أن توزع هذه الصدقة على جميع الأصناف، لأن هناك قول يقول الله جل وعلا في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء، أنك توزع الصدقة أو الزكاة على هذه الأصناف الثمانية فتعطي الفقير والمسكين الآية الكاملة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، تعطي من زكاتك كل واحد من هؤلاء الأصناف الثمانية. ولكن الرد على هذا القول هذا الحديث، قال الزكاة تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم، هذا هو الرد. ولذلك فيه مسألة يسيرة هنا، مسألة إخراج الزكاة من بلد المزكي، إخراج الزكاة من بلد المزكي هل يجوز أو لا يجوز؟ وخلاصة الكلام فيها أن إذا اغتنى أهل البلد فلا بأس بإخراجها من بلد المزكي. ولذلك هذا الحديث أو هذه الأقوال التي جاءت في هذه المسألة مردهم إلى هذا الحديث، بحسب عود الضمير في قوله غنيهم وفقيرهم. إن أراد بالغني غني المسلمين وفقير المسلمين جاز إخراج الزكاة من بلد المزكي، وإن كان الضمير يعود على غني لأهل اليمن وفقير أهل اليمن فإنها لا تخرج أو لا تخرج الزكاة من بلد المزكي. فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. شوفوا الشعور والعطف من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوقى من أخذ الزكاة كرائم الأموال. لذلك سيأتينا إن شاء الله في باب الحب والمحبة أن من الأشياء المحبوبة لك ما تملكها بعضها أولى من بعض وأحب من بعض. فقال وتوق كرائم أموالهم، في رواية كرائم أموال الناس، ولذلك في الصدقة تأخذ من الوسط. طيب، الأئمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من الأئمة لم يخوضوا فيما يتعلق بمباحث المتكلمين. والشاهد في هذا التوحيد في هذا الباب الأمر بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة في قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، وهذه الحديث فيه من الفوائد الكثير، من أهمها كما تقدم مسألة التدرج في الدعوة. الحديث الثاني، لا نريد أن يعني نستفصل كثير حتى يعني البارحة أدركنا الوقت وما خرجنا بشرح ولا حديث واحد. الحديث الثاني حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. شوفوا فقه الإمام البخاري رحمه الله. الحديث الأول فيه أن الرسول أرسل معاذا إلى اليمن، والحديث اللي بعده حديث عن معاذ رضي الله عنه. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. الحديث هذا مختصر، والحديث هذا له كلام ربما طلعتم عليه في كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وفيه مسألة العبادة أن يعبدوه، وتعريف العبادة كما هو معلوم لدى الجميع أنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والأمر بها جاء في القرآن الكريم، أعني الأمر بالعبادة في هذا الحديث: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يقول الله جل وعلا في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالأمر في كتاب الله وفي سنة رسوله جاءت هذه النصوص بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. في هذا الحديث معرفة حق الله علينا ومعرفة حق العباد على الله. متى؟ إذا أدوا حقه. متى لا يعذبهم؟ إذا أدوا حق الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يوجب على نفسه ما يشاء، لكن بما يوافق حكمته جل جلاله. لكن العباد البشر الناس لا يوجبون على الله شيء من الحقوق، لكن الله وعد، ووعده سبحانه والله لا يخلف الميعاد، وعد بأن من عبد الله عز وجل ألا يعذبه. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، الأمر بعبادة الله وتوحيده سبحانه وتعالى، لأن الكلام كله الآن يتكلم عن التوحيد ثم بعد ذلك عن الأسماء والصفات. الحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. الحديث عن هذا الحديث أو الكلام على هذا الحديث، حديث الأول حديث أبي سعيد، ليس فيه ما في الحديث الآخر الحديث الثاني أنه كان يقرأ بها في صلاته. حديث أبي سعيد ما في نص يدل على أنه كان يقرأ بها في صلاته، فتكون القصة ليست مكررة، أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، يعني ما في دليل في هذا الحديث على أن هذا الحديث رواية أبي سعيد. وما بعدها في حديث عائشة أن القصة مكررة، لا، كل قصة تختلف عن الثانية. هذه السورة العظيمة ألف فيها شيخ الإسلام رسالة اسمها جواب أهل العلم والإيمان بأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. سميت هذه السورة بسورة الإخلاص ولها أسماء كثيرة جدا مثل سورة التوحيد وسورة الأساس، ولكن المشهور أنها سورة الإخلاص. لماذا سميت بسورة الإخلاص؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخلصها لنفسه، ما فيها ذكر إلا لله ولا تتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى، ليس لها الذكر، ليس في السورة ما يتعلق بالعباد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقيل إنها تخلص قائلها من الشرك حينما يوحد الله جل وعلا بقراءة هذه السورة. هذه السورة لما قالوا إنها تعدل ثلث القرآن قالوا القرآن مجزأ أو مكون من ثلاثة أشياء أو من ثلاثة أجزاء، ثلث فيه الأحكام وثلث فيه الإخبار عن الله جل وعلا ومنها هذه السورة، وفيها والثلث الأخير إخبار عن مخلوقات الله سبحانه وتعالى. سيأتينا بعض الآيات في خلقه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالأحكام الثلث الأول فيه الأحكام تتعلق بالعباد وما يجب عليهم من العبادات، والإخبار عن الله جاء في هذه السورة وما تضمنته هذه السورة، والإخبار عن مخلوقات الله جل وعلا وأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت. هذه السورة فيها فضل، الوارد أنها تعد ثلث القرآن كما في النص هنا، جاءت أحاديث في فضلها من العلماء من ضعفها ومنهم من حسنها، كما جاء في حديث أن من قرأها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. هذا الحديث منهم من ضعفه لوجود في سنده ابن لهيعة، ومنهم من حسنه، والشيخ ابن باز رحمه الله كان ممن يضعف هذا الحديث. لكن سبب نزول هذه الآية ما هو سبب؟ أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صف لنا ربك، في بعض الروايات انسب لنا ربك، صف لنا ربك الذي تعبده يا محمد، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد. نزلت هذه السورة سورة الإخلاص، وهذه السورة فيها صفة الرحمن، هذه السورة فيها أسماء لله وفيها صفات، في هذه السورة فيها لفظ عظيم واسم من أسمائه وهو الصمد. ومع بالغ الأسف أن نجد بعض الشباب بعض طلبة العلم يقرؤون مثل هذه السورة القصيرة دائما ربما في اليوم عدة مرات، لكن لا يقفون على بعض معانيها ومعرفة ما تتضمن هذه السور. كلمة الصمد ما هي؟ ما معنى كلمة الصمد؟ فيها أقوال، ولكن المعروف أنه هو الذي تصمد إليه جميع المخلوقات. فهذا هذه السورة لما كررها هذا الصحابي انظر إلى حسن النقل من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا فأخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يرددها، بل في بعض الروايات لما أصبح هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، ذكر له هذا الرجل الذي يردد هذه السورة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال والذي نفسي بيده، الرواية الثانية فيها سأله إنها لتعدل ثلث القرآن. سؤال، كلمة تعدل ثلث القرآن جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال الصحابة كيف يا رسول الله، يعني كيف يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. كلمة تعدل ثلث القرآن جاءت في البخاري ومسلم، وهذه القصة أو هذا القول أيعجز أحدكم في مسلم. يعجز أحدكم الآن؟ ممكن الإنسان يختم القرآن في ليلة، ممكن، ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه ختم القرآن في ركعة، بل مجموعة من التابعين ومن الصحابة عدد كبير جدا ختم القرآن في يوم، منهم من ختم في ليلة، ليس بغريب. لكن الرسول أراد أن يحثهم على التعلق بكتاب الله. أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؟ احنا ذكرنا القرآن مقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم الإخبار والأحكام وما يتعلق بالمخلوقات، يعني الأحكام والمتعلقة بالأخبار عن الله جل وعلا والإخبار عن المخلوقات. لكن لو قال رجل أو حلف رجل أو نذر أن يختم القرآن في ساعة ما يستطيع، لكن قد يأتيه مؤول يقول اقرأ قل هو الله 3 مرات وكأنك ختمت القرآن، هذا ليس بصحيح، لأنها تعدل ثلث القرآن في الأجر لا في الإجزاء، يعني في الجزاء لا في الإجزاء. يعني في الأجر لما يقول إنسان أنا ختمت القرآن الحمد لله في دقيقة، كيف ختمت؟ قرأت قل هو الله 3 مرات، نقول هذا في الأجر. مثل من كان عليه عتق رقبة، من كان عليه عتق رقبة فقال أنا أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، فكأنما أعتق 4 من ولد إسماعيل، أنا أعتقت 4، ما ليس هذا بصحيح، هذا يكون في الأجر لا في الجزاء. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذا الصحابي رضي الله عنه كان يختم في صلاته بقول هو الله أحد. ليس عندنا دليل أنه يختمها في كل ركعة أو أنه يختمها في الركعة الأخيرة، ما في دليل، لكن استنبط أهل العلم من هذا الحديث أنه يجوز تكرار السورة في الصلاة، وأنه لا بأس بتكرار السورة من غير عدد معين. العدد المعين في قراءة السور جاء في مواضع مثل بعد الفجر، بعد العصر، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، ومثل الأوراد، أوراد الصباح والمساء، فيها بعض الآثار والأدلة التي تدل على تكرار هذه السور، أو بتكرار مثلا الفاتحة القراءة على المريض في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لكن يأتي واحد يقول لك لا تقرأ قل هو الله 1000 مرة أو كل يوم، هذا ليس من السنة، لكن تقرأ من غير عدد معين. فعل النبي صلى الله عليه وسلم والذي استمر عليه يدل على هو السنة. ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين سورتين، جاء في البخاري مجمل وجاء في سنن أبي داود مفصل، يعني ما هي السورة التي كان يقرن بينهما. هذا الصحابي كان كل بعد قراءة يختم بقول هو الله أحد. استدل أهل العلم على هذا من هذا الحديث أنه لا بأس بأن تقرأ سورتين في ركعة واحدة، لكن ما عندنا نص واضح يدل على أنه كان يقرأها في كل ركعة. والأمر الثاني الذي يظهر منها أنه يكررها في الصلوات الجهرية، هذا هو اللي يتبادر لذهنك، يعني ولا كيف فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن صلى خلفه أنه يكررها ويختم بها صلاته. لما رجعوا صحابة ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أمر مهم، حرص الصحابة على تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء لم يكن لديهم فيه علم. حتى الرسول يسألهم، يعني مثل حديث معاذ المتقدم، يسأل معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدرون من المفلس فيكم؟ هذه أسئلة يطرحها النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة ينقلون للنبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بخبر هذا الرجل. ما اسم هذا الرجل؟ في أي سرية؟ أنا لا أدري، ما بحثت عنه. يهمنا أن هذه السورة العظيمة جاء فيها صفة الرحمن. لما قال الرسول: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن. وهذا فيه دليل على إثبات صفة الرحمن. قال: وأحب أن أقرأ بها. هذا يدل على فقه الصحابي رضي الله تعالى عنه. ولذلك الآن القرآن بعضه أفضل من بعض، بعض القرآن أفضل من بعض. فقال الصحابي: أحب أن أقرأ بها، يعني ليس لك ملامة أو ليس عليك ملامة أن تقرأ ما تحب من القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. هذا من الوحي، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب هذا الرجل لأنه يحب هذه السورة ويحب صفة الرحمن. وفي هذا الحديث دلالة فقهية على مسألة تكثر عند كثير من طلبة العلم، مسألة التنكيس في القراءة. الرسول ما أنكر عليه، قال: لا تقرأ قل هو الله أحد بعد مثلا سورة الكافرون، قبل سورة الكافرون في كل قراءة يختم بقل هو الله أحد. ولا شك أن هذا الصحابي لن يكرر السور في كل ركعة، لن يقرأ إذا جاء نصر الله والفتح ثم يقرأ بعدها قل هو الله أحد. ففيه دلالة على أنه يجوز الإنسان أن يقرأ ويقدم ويؤخر بناء على الأمور المعروفة لديكم. أولاها أن الرسول مرة في قيام الليل كما في حديث ابن مسعود استفتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، في ركعتي الطواف قرأ بسورة الإخلاص قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون، في الترتيب المصحف لا، قل يا أيها الكافرون ثم قل هو الله أحد. وثبت عن الصحابة كذلك، منهم عمر رضي الله عنه قرأ في الركعة الأولى بسورة النحل وفي الركعة الثانية بسورة يوسف. وفي هذا الحديث كل قراءة، يعني لا يتصور أن هذا الصحابي لا يحفظ إلا سورتين، لا يتصور أبدا أنه يكرر هذه السورتين في كل ركعة إذا جاء نصر الله والفتح قل هو الله عشان الترتيب، لا. ففي دلالة على جواز أن الإنسان يقرأ لو لم يكن هناك ترتيب لسور القرآن. السورة هذه قل هو الله أحد ذكرنا فيها أسماء الله وصفاته، ومما يستفاد منها أنه لا يجوز للإنسان أن يسمي الله باسم أو يصفه بوصف إلا بما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة أو أجمع عليه السلف من الصحابة والقرون المفضلة. طيب، حديث عائشة رضي الله عنها فيها إثبات صفة المحبة، عندنا صفة الرحمن وفيه إثبات صفة المحبة. والدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل لصفة المحبة قوله جل وعلا في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولكن أهل التعطيل والأشاعرة قالوا إن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين، يعني سواء، فما يتصور أن الله يحب عبده بين خالق ومخلوق. لكن في الواقع الآن تجد الرجل يحب زوجته، بل قد يكون محبة بين عاقل وجامد. لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى أحد قال: هذا جبل نحبه ويحبنا، جبل يحبنا جامد. كم يبعد جبل أحد عن المدينة، عن الحرم النبوي؟ كم يبعد؟ تقريبا 4 كيلو. وجبل أحد من ضخامته طوله 7 كيلو ترى، وعرضه 3 كيلو. فهنا محبة بين عاقل وجامد. وقد تكون أنت أيها الشخص تحب بعض مالك أحب من بعض، وقد تحب ولدك أكثر من الآخر. هذا الكلام باطل، كلام أهل المعطلة والأشاعرة أن لا تكون محبة إلا بين متجانسين، هذا خطأ. أو تأويلهم للمحبة بالثواب أو إرادة الثواب. لذلك سألنا سؤال أمس، لماذا يقدم البخاري في كل باب بآيات أو بآية من كتاب الله؟ أحد جاب الجواب؟ مكتوب؟ اكتب لي، اكتب لي، اكتب للجواب حتى نقرأ للجميع. الذين أنكروا الصفات أو أولوها هم لم ينكروا المحبة، لم ينكروا المحبة. لماذا لم ينكروها؟ لأن الإنكار يعتبر كفر. الله عز وجل قال يحببهم الله، أخبره أن الله يحبه، هذا صريح، صريح من كتاب الله وسنة رسوله. لكنهم أولوها، يعني أولوا هذه الصفات. ولذلك جاءت أحاديث في المحبة، أحب العمل إلى الله أدومه، يعني يحب الله عز وجل بعض الأعمال. قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام 10 ذي الحجة. وسئل الرسول عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. فالذين أنكروا أول هذه الصفات ما استطاعوا أن ينكروها، لأنها صريحة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا نثبت أن لله صفة المحبة وهي من الصفات الفعلية، ونثبت أن الرحمن اسم صفة، لأن القاعدة ستأتينا إن شاء الله الآن، نذكركم بعض القواعد بالأسماء. تقدمت أمس بعض القواعد بالصفات، أن الأسماء كل اسم اشتق منه صفة. يقول الجواب أن الإمام البخاري قدم آيات أو آية في كل باب أو في أكثر الأبواب تعظيما لكلام الله عز وجل، فهو مقدم على كل كلام، وهذا صنيع جميع الأئمة الأعلام على خلاف بعض المتأخرين. الجواب خطأ، مو صحيح، جواب خطأ. أنا بس أعطيكم الجواب الصحيح. البخاري رحمه الله في أكثر الأبواب في كتاب التوحيد يقدم بآية أو آيات، آية واحدة أو آيات، لأن الأبواب منها من جاء بآية واحدة ومنها من جاء بعدة آيات. يؤيد كل باب ويشير فيه إلى آية خروجا عن الإخبار أو عن خبر الأحاد، ويأتي بطريقة التنزيل، لأن هناك ناس لا يحتجون يقولون هذه الحديث خبر أحاد، كيف نصف الله عز وجل بأوصاف بخبر أحاد؟ فنقول عندك القرآن الكريم موجود. فكون الإنسان يترك الاحتجاج بخبر الأحاد في الاعتقادات، جاء الكتاب الكريم بما يدل على خبر الأحد، هذا هو الجواب. واضح؟ يعني إن شيخ الإمام البخاري رحمه الله يقدم كل آية حتى يرد بها على الذين ينكرون أو لا يحتجون بخبر الأحد أو ينكرون بعض الأسماء والصفات التي جاءت في السنة، ويبين لهم أنها جاءت في القرآن الكريم، مثل صفة العزة والحكمة أنكروها وهي موجودة في كتاب الله. طيب، عندنا الباب الثاني، باب قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي حديث جرير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. أولا الآية الكريمة قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هذه من آخر الآيات من سورة الإسراء، وجاءت الأسماء الحسنى في أربع سور. السورة الأولى سورة الأعراف، قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. وجاءت في سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وسنبين سبب نزولها. والآية الثالثة في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وفي الموضع الرابع في سورة الحشر: والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. أسماء الحسنى في هذه الأربع آيات من هذه السور. سبب نزولها أن النبي أن الكفار قريش المشركون سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالوا إن محمد يدعو الله ويقول يا الله يا رحمن، وكان يأمرنا بدعاء إله واحد، فكيف يدعو إلهي؟ فأنزل الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فهذه من الإجابات التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب عنها الوحي. والأسئلة في القرآن أقل من الأسئلة في السنة: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الأنفال. كل هذه سؤالات أجاب الله جل وعلا عنها. لكن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ما في سؤال، يعني ما تقدم سؤال، لكنه سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء الوحي بالإجابة. فله الأسماء الحسنى. أولا، كل اسم من أسماء الله يدل على الذات المقدسة له سبحانه وتعالى، كل اسم يدل على ذاته، وكل اسم يشتق منه صفة، لكن هذه الصفة لا تشابه صفات المخلوقين، فالوصف مشتق من الاسم. مثل الخالق يدل على اسم ويدل على صفة الخلق، وكل خلق لا بد منه من ثلاثة أمور: العلم والإرادة والقدرة. طيب، ما معنى قول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك الحسنى؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى وصدق بالحسنى وكذب بالحسنى، هل هذا كله يتعلق بأسماء الله وصفاته؟ لا، كل آية لها معنى يفيد أو يستظهر معناها بما قبلها. إن الذين سبقت لهم من الحسنى يعني الجنة. طيب، وصدق بالحسنى يعني صدق بالوعد من الله عز وجل لمن أطاعه، كما في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ هناك صفات أوصاف أو نقول أوصاف تذكر ولكن تقترن بما بعدها أو بما يناسبها، وهي محمودة. فلا يصح أن تقول أن الله ماكر أو خادع أو يكيد، لابد أن تقرنها بما بعدها: يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. تجب الاقتران، وهذا من تمام عدله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. لكن لا تصف الله بهذه الصفة مجردة، لا تقول الله ماكر، تعالى الله عن هذا الوصف. وكذلك الخيانة، لا تقول الله خائن. العوام يقولون الله يخونك والله يخون من خانك، ولكن صفة الخيانة صفة مذمومة، هي ضد الأمانة. لكن المخادعة، خادعون الله وخادعهم، هي جائزة في من خادع الله جل وعلا، وقد تكون المخادعة في مكانها مدح وثناء وصفة محمودة، مثل قصة عمرو بن عبد ود اليعمري مع علي رضي الله عنه لما تبارز، لما جاءوا في المبارزة قال علي رضي الله عنه: يعرف أن عمرو بن عبد ود اليعمري هذا أشجع رجل، في قريش أو في العرب، فقال من يخرج للمبارزة؟ فخرج له علي رضي الله عنه، فصرخ علي رضي الله عنه فقال إني لا أقاتل رجلين. فالتفت عمرو ظن أن هناك رجل سيساعد عمرو، فقام علي رضي الله عنه فضرب رأسه بالسيف فقسمه نصفين. هذه مخادعة في بابها ممدوحة، حتى الخيانة المذمومة منهي عنها حتى في المشركين، لأن الله أمر بالأمانة. وما الدليل على تحريم خيانة المشركين؟ احنا نقول الله أمر بالأمانة بالوفاء بها، لكن هذا دليل أو هذا السؤال ممكن تفتحون بعض الكتب في دليل عندك واضح؟ يلا أحسنت، هذه في سورة النساء. أنت اللي أجبت أمس السؤال، تطلع معي الحين، عندي لك جائزة يسيرة ترى، أو دعاء نعطيك إياه الآن ندعي لك. أيهما أحب إليك، هدية ولا الدعاء؟ أحسنت، إن شاء الله عليك. طيب، فيما يتعلق الأشياء المضافة إلى الله عز وجل من الأشياء الواجبة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، أن أسماء الله عز وجل متضمنة كلها لأحسن الكمالات، فلا تستطيع أن تصف محبة الله كيف تصل، ولا رحمته كيف تصل. إن رحمتي سبقت غضبي، ما تستطيع أن تصف رحمة الله جل وعلا، لكن نثبت أن لله صفة الرحمة. فكل أسماء الله تتضمن أحسن الكمالات، ثم الأوصاف، كل اسم فيه وصف يخبر الله به عنه ويسمى به. فالأسماء متضمنة للصفات، لكن كل اسم قاعدة، كل اسم يتضمن صفة، وليست كل صفة تتضمن اسم. هناك أوصاف مقيدة يوصف بها ربنا جل وعلا، وهي ما تقدمت في قضية المكر والمخادعة والانتقام، إنا من المجرمين منتقمون. وهناك أوصاف لا يوصف بها الله جل وعلا مطلقا، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لا تصف الله بالفقر بأي حال. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، لا تصف اليد الله بالغلول أبدا. طيب، هناك من الأسماء تدل على أكثر من صفة، مثل صفة قلنا الخلق، الخلق تدل على أكثر من صفة، الخالق تدل على أكثر من صفة، تدل على الخلق وتدل على العلم، لأن لابد من علم، وعلى الإرادة وعلى القدرة. فليس كل اسم متضمن صفة واحدة، ممكن اسم يتضمن عدة صفات. طيب، درس البارحة قلنا أن المعتزلة يقولون أسماء الله مترادفة، يعني العزيز والحكيم والرحيم والسميع كلها بمعنى واحد، والصحيح أن أسماء الله متباينة ومترادفة، العزيز إثبات العزة والحكيم إثبات العلم، لكن باعتبار دلالتها على المعنى الخاص فهي متباينة، فالسميع دائما غير البصير، سيأتينا ما يتعلق بصفة السمع. من القواعد التي ممكن نشير إليها وهي تقدمت أن أسماء الله غير محصورة في عدد معين، سيأتينا إن شاء الله عليها، لكن من باب الإشارة أن الأسماء التي توضع في بعض المساجد أو في المجالس، الأسماء اللي يسمونها الأسماء الحسنى، هذه ليست صحيحة ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اسم الرب وهو من أعظم الأسماء غير موجود فيها، أنا طلعت على بعضها، يمكن بعض الطبعات تختلف عن بعض، لكن اسم الرب غير موجود فيها. الرب صفة الرب أليس اسم من أسماءه؟ وأما الركوع فعظموا فيه الله، ولا قال الرب؟ عظموا فيه الرب. طيب، وفيها بعض الأسماء مثل الناصر سميت ناصر وهي صفات وليست أسماء. طيب، هناك أسباب للرحمة، في حديث جرير لا يرحم الله من لا يرحم الناس، في إثبات صفة الرحمة، وقد تقدمت الرحمة والرحمن. لكن أسباب الرحمة منها قد يكون الإنسان فقير، قد يكون مريض، قد يكون صغير أو قريب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كلمة أو هذا الحديث حديث جرير: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، فيه إثبات صفة الرحمة. الحديث الذي بعده حديث أسامة رضي الله عنه، وما أدراك ما حديث أسامة. حديث أسامة سيتكرر علينا في موضع ثاني، وهذا مما يدل على فطنة الإمام البخاري رحمه الله. قد يسرد لك حديث كامل طويل ويريد به كلمة واحدة. حديث أسامة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها في الموت. هذه البنت هي زينب، قيل في بعض الروايات ابن وفي بعض الروايات بنت، يعني فيه ذكر أو أنثى. واسم هذا الطفل الله أعلم، فيه خلاف عند العلماء فيه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت هذه البنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وهي زينب، طلبت مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه، فقال الرسول للرسول، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرسول الذي جاء إليه: ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. شوفوا العبارات ما ألطفها. هذا أحسن دعاء في العزاء. إذا جيت تعزي ميت لا تتجاوز هذه الألفاظ: لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، اصبر واحتسب. الشاهد من هذا الحديث قال: فأعادت الرسول، يعني أعادت عليه الذي أرسلته، أرسلته مرة ثانية أنها أقسمت لتأتينها. أقسمت زينب على الرسول أن يأتيها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دلالة على تواضعه، وقام معه سعد ابن عبادة. سعد بن عبادة هو سيد الأوس ولا سيد الخزرج؟ ها، سيد الأوس ولا الخزرج؟ اختلفتم يعني؟ ها، منها في أحد منكم من أهل المدينة؟ في أحد من الأوس ولا الخزرج؟ هذا السؤال الثاني. يلا اليوم في سؤالين: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، كلاهما سيدا، لكن من هو سعد بن معاذ سيد من، وسعد بن عبادة سيد من؟ خلى جواب معك ونعطيك هدية اكتبها الدرس القادم مع السؤال الذي ذكرناه. فدفع الصبي، سعد بن عبادة جاء معه معاذ بن جبل، وهذا الحديث الذي تكرر معنا معاذ ثالث مرة. فدفع الصبي إليه ونفسه تقاقع، يعني صفة لخروج الروح كأنها في شن. الشن وشو؟ قربة البالية اليابسة، هذه تحط فيها شيء تسمع قرقع. ففاضت عيناه، يعني بكى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له سعد: يا رسول الله ما هذا؟ يعني كأن سعد رضي الله عنه بن عبادة يستغرب كون الرسول يبكي على طفل. فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الشاهد من هذا الحديث إثبات صفة الرحمة، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرحمن هي الرحمن اسم من أسمائه وصفة، لكن هذه الصفة أعم من صفة الرحيم. الرحمن الرحيم، الرحمن قالوا صفة عامة لجميع البشر، أما الرحيم فهي خاصة. والدليل: وكان بالمؤمنين رحيما. وجاء في الحديث: خلق الله 100 رحمة. فكلمة الرحمة هذا لفظ مشترك، فيه رحمة مخلوق لمخلوق ولغير المخلوق، وفيه رحمة الخالق لخلقه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم زينب بالصبر والاحتساب، أمرها بالصبر والاحتساب، وهذا أفضل ما يعزى به من أصيب، أن تأمره بالصبر على هذه المصيبة وأن تأمره أو تحثه على احتساب أجر هذه المصيبة، أن الله سيجازيك عليها كثيرا، لأن هذه المصائب التي تصيب العباد هي إحدى ثلاث: إما رفع درجات وقد ثبت فيها أدلة، أو تكفير سيئات وفيها أدلة، أو عقوبات وكلاها خير، لأن عقوبة الدنيا أخف من عقوبة الآخرة. إذن هذا الحديث في إثبات صفة الرحمة. عندنا موقف بسيط فيما يتعلق بالعزاء في هذه الأزمنة، أصبحت كأنها حفلات مع بالغ الأسف. حضرنا كثير وشاهدنا كثير وشاهدتم أكثر أن هذه الحالات أصبحت كأنها حالات فرح، يوضع لها سجاد ويوضع لها كراسي ويوضع لها مواعيد الاستقبال ويوضع فيها موائد ومشارب، وهذا كله خطأ، كله خلاف السنة، كله فيه إضاعة المال. النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على زينب، ما قال ضعي عزاء، قال لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، تصبر تحتسب. هذا أفضل لفظ في ما يتعلق بالعزاء. هذا العزاء عند بعض الناس أصبحت كالحفلات. وهناك عبارة فيما يتعلق بالصفات، أن البخاري رحمه الله يقول: لا أعلم شيئا يحتاج إليه إلا وهو في كتاب الله وسنة رسوله. كل ما يتعلق بأي شيء، ولذلك الآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله وتلقتها الأمة بالقبول، فما أثبته الكتاب والسنة أثبته السلف، وما نفوه عن الله، ما جاء نفيه عن الله أثبتوه ونفوه لله عن الله عز وجل، وما لم يرد فيه نفي ولا إثبات سكتوا عنه. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، السلف الصالح، كل ما تطلق من هذه الألفاظ فهذا مسميات الاسم واحد. الشاهد من حديث أسامة إثبات صفة الرحمة، إثبات صفة الرحمة. الباب الثالث باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنا اليوم ما أخذ عهد على نفسي أني أخلص 10 أبواب، بس إنها الآن وخلصنا الاثنين، نحاول يعني نختصر بعض العبارات. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، في إثبات اسم الرزاق وصفة الرزق، وإثبات صفة القوة، وإثبات اسم المتين. شوفوا، عندك اسم وصفة واسم. باب قول الله تعالى: إن الله الرزاق ذو القوة المتين. رزاق كأنه على وزن فعال، هي وزن فعال، وهي للمبالغة. لما تقول رزاق تختلف عن يرزق أو رزق، كلمة الرزاق لا تكون إلا لله. كلمة رزاق لا تكون إلا لله جل وعلا. طيب، ثم قال: ذو القوة المتين. ما المراد بالقوة؟ إثبات صفة القوة لله عز وجل. القوة هي الفعل بلا ضعف، يعني تفعل الشيء بلا ضعف ولا تجد بعده ضعف، لا معه ولا بعده. فالله عز وجل ذو القوة المتين، يفعل الأفعال بلا ضعف. والقوة تكون حتى في الحيوانات وتكون في الجمادات، والعجز هو ضد القوة. لكن ما الفرق بين القوة والقدرة؟ يقولون القوة هي أكمل من القدرة، فكل قوي قادر، وليس كل قادر قوي. يعني الآن أقول لكم: أنا أستطيع أن أحمل هذه الطاولة، حملتها فأنا قوي وقادر، لكن أنا أريد أن أحمل هذه الطاولة، أنا لست بقوي لكن عندي إرادة قدرة أني أرفع ما أستطيع أرتفع. فالله عز وجل صفاته كما نقول لا تشابه صفات المخلوقين، ثم قال ذو القوة المتين. المتين يعني شديد القوة. فالله عندك صفة اسم الأسماء، هذه الآية اشتملت على إثبات اسم الألوهية الله والرزاق والمتين. طيب، تقدم في درس الماضي إن الأشاعرة أثبتوا 7 صفات، ولكن ليس بصحيح أن أثبتوها على ظاهرها أبدا، إنما هذه 7 التي أثبتوها أولها، وغيرها من الصفات أولها، لكن اشتهر عند أهل العلم أنهم يثبتون 7 صفات: العلم والقدرة. لماذا أدخلنا هذه المسألة في هذا الباب؟ لأن عندنا مسألة القوة والقدرة، فالأشاعرة يثبتون العلم والقدرة والإرادة والكلام والحياة والسمع والبصر، يثبتون هذه الصفات، وغيرها من الصفات يؤولونها، ومع ذلك هذه الصفات لم يثبتوها على ظاهرها، وسنأتي إلى الكلام عن هذا الأمر. أولا، ما الفرق بين الأشاعرة والأشعرية؟ في فرق؟ صحيح ما في فرق، ما في فرق بين تقول هذا الأشاعرة ولا أشعرية، الفرق ما في فرق. ولذلك الإمام ابن حجر رحمه الله اعتذروا له بمخالفته في بعض تأويل الصفات التي جاءت في فتح الباري بأنه تتلمذ على كثير من علماء الأشاعرة، فوجدوا له هذا العذر. ولذلك هل السؤال هل ممكن نسمي الأشاعرة أو هل نقول إنه من أهل السنة؟ هل نقول الأشاعرة من أهل السنة؟ في 4 أقوال، لكن راجح عشان ما نقدر نسرد الأقوال، أن نقول أنهم من أهل السنة فيما وفقوا في أهل السنة، وما خالوا فيه أهل السنة فليسوا من أهل السنة، هذا هو الصحيح. طيب، من الأشاعرة حينما قالوا نثبت أن هذه الكلام صفة من صفات الله، حرفوا في إثباتها فقالوا إنه يتكلم بغير حرف، ويتكلم بغير حرف ولا صوت، وقالوا إن الكلام هو معنى قائم بنفسه لا يسمع. طيب، وش الإثبات هذا اللي أثبتوا أنت؟ كلام الله سبحانه وتعالى هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس اللفظ وحده وليس المعنى وحده، وهذا هو قول السلف، كلام الله سبحانه هو اللفظ والمعنى، ليس اللفظ وحده وليس المعنى وحده. طيب، من الصفات التي يحرفونها الأشاعرة، لن نطيل فيها، نأتي ب3 صفات: النزول، قالوا نزول بمعنى الرحمة، والمجيء قالوا بمعنى الرحمة والأمر أو الملائكة، والمحبة قالوا المراد بها إرادة الثواب، لكن روي عن مجموعة من أئمة السلف مثل مكحول والأوزاعي والزهري والليث بن سعد وغيره، مقولة مهمة جدا يجب على كل طالب علم أن يحفظها، قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز قف حيث وقف القوم، قف حيث وقف القوم. نكمل بس جزء من هذا الحديث، الحديث حديث أبي موسى الأشعري قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. فيه وصف الله بالصبر، وفيه إثبات الأذية له سبحانه، والصبر صفة كمال له سبحانه وتعالى. والأذى لا يعني المراد بالأذى التأذي، ليست صفة نقص له، لأنه لا يلزم من كل أذى أو لا يلزم من الأذى ضرر. مثال: الإنسان الآن قد يتأذى ولا يتضرر، بمعنى أنه قد يمر على زبالة مثلا ويتأذى برائحتها لكنه لا يصيبه ضرر في جسده. يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. وجاء في الآية الكريمة لن يضر الله شيئا. لذلك العبد ممكن يتأثر بالرواح الكريهة لكن لا تضره. وكون الله جل وعلا قال يدعون له الولد، من الذي دعا للنبي صلى الله عليه وسلم لله على الولد؟ اليهود والنصارى والمشركون كلهم وصفوا وصف بأن لله ولد. اليهود وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. طيب المشركون ما هو الدليل على أنهم وصفوا لله ولد؟ ها؟ جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن وصفوا الإناث وهم وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. بقى دقائق أحسن جزاك الله. طيب لما يصفون الله بالولد فيه تكذيب لله جل وعلا. قال الله عز وجل لم يلد ولم يولد. واليهود والنصارى والمشركون يقولون إن لله ولد، هذا تكذيب، لأن الله سبحانه وتعالى نفى أن يكون له ولد. ثم فيه ما هو مثله أو أشد، لما تثبت لله ولد فيه صفة نقص، لأن وجود الولد لك نظرا لحاجتك، فالله ليس محتاجا لأحد. في الحديث في شاهد كذلك أن الله يعافيهم، إثبات صفة المعافاة وصفة الرزق ويرزقهم، وفيه إثبات الصبر، فالله عز وجل هو المعافي والرزاق. وذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن من أسماء الله الصبور، ولكن بالبحث ما وجدت أن هناك دليل، ما في دليل يثبت هذا الاسم كلمة الصبور. إذا أحد يستطيع يسعفنا بهذا القول جزاه الله خير، يعني بدليل على أن الله عز وجل أثبت لنفسه أو الرسول أثبت لله صفة أو اسم الصبور. طيب عندنا الصبر هو مثل الحلم ولا يختلف عن الحلم؟ لما نقول هذا فلان صبور وهذا حليم، يقولون الصبر هو ثمرة من ثمرات الحلم، لكن حلم الله عز وجل أوسع. وتفسير آيات الصفات دائما والأحاديث التي جاءت في الصفات يا في تفسير مقبول وهو ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وهو التفسير اللائق به سبحانه جل وعلا، ويكون لائق به وموافق لظاهر كتاب السنة، أو تفسير مردود كتفسير المعطلة والمشبهة ومثل الأشاعرة وتأويلاته. ولذلك من القواعد التي يجب أن يعني نفقهها كثير أن يجب الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله، لأن الإيمان بها يقولون هو خلاصة هذا الدين وخلاصة دعوة المرسلين، خلاصة هذا الدين وخلاصة دعوة المرسلين. كذلك نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لا يقولون إلا بالحق ولا يجتهدون فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فلم يثبت عن واحد من الصحابة أنه أثبت لله اسم أو وصف لله وصف لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم خير هذه الأمة. والصحابة رضي الله عنهم لم يسكتوا عن الحق ولم يقولوا إلا الحق، وهذا معلوم لدينا ومعلوم بالضرورة، فهم الذين حملوا لنا هذا الدين وبلغوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى أن الصحابة نقلوا لنا أشياء يسيرة، في أمور يسيرة فيما يتعلق بالخلاء، ما يتعلق باللباس، فكيف بما يتعلق بالله جل وعلا؟ حاشاهم أن يسكتوا عن نقل هذه الأمور. ولذلك الصحابة هم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم والأمة في العلم والخير. كل ما ثبت الله عز وجل من الأسماء والصفات أو ما ينفى عنه متلقى عن طريق السلف الصالح المثبت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في القواعد التي يجب أن نشير إليها سريعا أن أسماء الله توقيفية، ما في أحد يجتهد يقول هذا اسم لله. توقيفية يعني جاءت في كتاب الله وسنة رسوله، وهذه من أهم القواعد. وأن أسماء الله غير محصورة في عدد معين، وأنه من المستحب والأولى الدعاء بأسمائه سبحانه وتعالى، لأن الله أمر في سورة الأعراف بدعائه بأسمائه. والدعاء يكون بقسمين أو قسمين، إما أن يكون دعاء ثناء وعبادة أو دعاء طلب ومسألة. فتقول يا رحمن ارحمني، فيا رحمن تثني على الله، ارحمني تطلب من الله عز وجل. فهذه الأشياء يجب الإنسان أن يتنبه إليها ويعلمها جيدا، ويعلم أن نحن لسنا مكلفين بالبحث عن ما يتعلق بذاته سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات التي لم ترد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أن الله يوصف بما وصف به نفسه أو وصف به كتابه. هذا هو قول أهل السنة والجماعة، هذا قول السلف، هذا قول الطائفة المنصورة أو الطائفة الناجية. كل هذا إلى قيام الساعة ساروا على هذا المنهج، أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، لكن من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. وهذه المصطلحات معلومة لديكم لأنكم بلغتم مرحلة من العلم، لن تجهلوا كلمة التكييف والتمثيل والتشبيه. فيما يتعلق بدرسنا إن شاء الله القادم، توقفنا عند الباب الخامس أو الرابع، الباب الرابع إن شاء الله، ونحاول نختصر أكثر في الدروس القادمة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.